الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الآداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل
في عدم صحة توبة.
فصل في عدم صحة توبة المصر وكيفية التوبة من الذنوب. ولا تصح التوبة من ذنب أصر على مثله، ولا يقال للتائب ظالم ولا مسرف، ولا تصح من حق آدمي. ذكره في المستوعب والشرح، وقدمه في الرعاية، وقطع به ابن عقيل في الإرشاد وفي الفصول، وهو الذي ذكره النووي في رياض الصالحين عن العلماء، ونص عليه أحمد. قال عبد الله: سألت أبي عن رجل اختان من رجل مالا، ثم إنه أنفقه وأتلفه.
يا محمود، نص النووي في رياض الصالحين كده؟
نعم. ثم إنه ندم.
أما إذا قصد ولا تصح التوبة من حق الآدمي، يعني إلا بإرجاع الحق إليه، فنعم. أما مسألة لا تصح التوبة من ذنب أصر على مثله، يعني إذا كان من الذنب نفسه يتوب منه وقائم عليه، هذا خالف شرط التوبة، هذا لا يصح. لكن لو تاب من زنا وعنده ربا، هل لا تقبل التوبة من الزنا إلا إذا تاب من الربا؟ نزاع بين أهل العلم، والصحيح أنه تصح التوبة منه، وليس باللازم أن يتوب من كل الذنوب، بل لو صح لو تاب من الزنا ولم يتوب من الربا صحت التوبة من الزنا. نعم.
ثم إنه ندم على ما فعل وتاب، وليس عنده ما يؤذي.
قال عبد الله: سألت أبي.
قال عبد الله: سألت أبي عن رجل اختان من رجل مالا، ثم إنه أنفقه وأتلفه، ثم إنه ندم على ما فعل وتاب، وليس عنده ما يؤدي، فهل يكون في ندمه وتوبته ما يرجى له به إن مات على فقره خلاص مما عليه؟ فقال
يعني
أبي:
هذه مسألة، رجل أخذ من رجل مالا وكذا، ثم أنفقه، ثم إنه ندم على ما فعل وتاب، ولما تاب ما عنده ما يسدد هذا المال، فهل توبته وندمه هذا تسقط عنه إثم الذنب أم ماذا؟ نعم.
فقال أبي: لا بد لهذا الرجل من أن يؤدي الحق، وإن مات فهو واجب عليه.
طب لو ما عنده تركه وكذا، فنقول: أولا، إن قدر على استسماحه يذهب إليه يقول: أنا أخذت منك مالا وكذا، هذا حقك، وأنا والله عاجز عن هذا السداد، فإما أن تنظرني وإما أن تسامحني. فإن سامحه برئت ذمته إن شاء الله، وإن لم يسامحه فهذا له حالتان: حالة إعسار وحالة يسار. إن كان على يسار ولم يسدد، أو كانت له تركة بعد موته يسدد منها، فهذا لا تبرأ ذمته إلا إذا سدد. وإن كان في إعصار والله علم منه صدقا، فإن الله عز وجل يؤدي عنه إن شاء الله. نعم.
وقال
محمود
في
لحظة، قال إيه؟ نعم. فمحنا ما ندري ماذا يقصد إذن هنا، هو الذي ذكره النووي في الرياض الصالحين على العلماء ونص عليه، إنه هنا ذكر إيه؟ ذكر مسائل. قال: ولا تصح توبته من ذنب أصر على مثله، هذه مسألة. ولا يقال للتائب ظالم ولا مسرف، هذه مسألة. ولا تصح من حق الآدمي، هذه مسألة. فما الذي يعني نص عليه هنا ذكره النووي؟ فالذي ذكره النووي عندك الكلام المعروف. نعم.
لا
لعله متعلق بأحد مسائل اللي هو أردفها بقول الملحد ولا تصح من حق الأدبي.
ما هذا الذي يعني يذكر؟ نعم. حق أدمين يعني إلا أن يسد.
إلا أن يسد.
نعم.
وقال في رواية محمد بن الحكم: في من غصب أرضا لا يكون تائبا حتى يردها على صاحبها، وإن علم شيئا باقيا من السرقة ردها عليه أيضا. وقال: في من أخذ من طريق المسلمين توبته أن يرد ما أخذ، فإن ورثه رجل فقال في موضع فلا يكون عدلا حتى يرد ما أخذ، وقال في موضع هذا أهون ليس هو أخرجه وأعجب إلي أن يرد.
نعم. هو الصحيح أن من ورث مالا مغصوبا هو يعلم ذلك، فإن هذا المال لا يورث أصلا لأنه ليس تركة، إنما هذا لأصحابه، فيرد المال لأصحابه، لا يدخل في التركة. هذا لا يدخل في التركة. نعم.
وقال أحمد في رواية صالح: في من ترك الصلاة وسأله صالح توبته أن يصلي، قال نعم، وقيل بلى، والله تعالى يعوض المظلوم، قاله ابن عقيل. وقال في الهداية: ومظالم العباد تصح التوبة منها على الصحيح في المذهب، وهو قول ابن عباس: ومن مات نادما عليها كان الله عز وجل المجازي للمظلوم عنه، كما ورد في الخبر: لا يدخل النار تائب من ذنبه.
هذا إذا كان المقصد أنه عاجز عن ردها، مثل مسألة عرض على أحمد، فيتوجه هذا الكلام كما ذكرنا أنه تاب من حق هذا المخلوق، ولكن ما قدر أن يسدده، وليس عنده تركة ولا شيء. فهذا إذا تاب منه والله يعلم من نيته أنه لو قدر لسدد لرجل حقه ثم مات، فهذا الذي يرجى إن شاء الله أن يسدد الله عنه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. نعم. فهذا بعد توبته يلحق بهذا، لأنه يريد أن يؤدي حقوق الناس لكن عجز عن ذلك، وإن كان آثما في أول الأمر بأخذه. نعم.
وقال
يرجعه، أخذ ما لا حق له طبعا، كما أعلم أنا أنك سرقت مالا ثم أعطيتني إياه، لا أخذه منك. نعم. نعم.
وقال في الرعاية الكبرى: فعلى المنع يرد ما أثم به وتاب بسببه أو بذله إلى مستحقه، أن أو ينوي ذلك إذا أمكنه وتعذر رده في الحال، وأقر ذلك برضا مستحقه، وأن يستحل من الغيبة والنميمة ونحوهما.
نعم.
قال ابن أبي الدنيا: حدثنا يحيى ابن أيوب، حدثنا أصباط عن أبي رجاء الخرساني عن عباد بن كثير عن الجريري عن أبي نضرة عن جابر وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا، إن الرجل قد يزني فيتوب فيتوب الله عز وجل عليه، إن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. عباد ضعيف وأبو رجاء قال العقلي: منكر الحديث. ثم ذكر حديثه: موت الغريب شهادة، وقيل: إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلم. وذكر الشيخ تقي الدين أنه قول الأكثرين، وذكر غير واحد إن تاب من قذف إنسان أو غيبته قبل علمه به هل يشترط لتوبته إعلامه والتحلل منه؟
يعني لو أنه اغتاب رجلا، لكن هذا الرجل الذي اغتابه لم يعلم بغيبته هذا الرجل له، هل يلزم أنه يذهب إليه ويستحله، ولا يدعو له ويستغفر له ويذكره بخير في المجالس؟ يعني أنا مثلا اغتبت شخصا وهذه الغيبة ما وصلت إلى هذا الشخص، هل أذهب إليه وأقول أنا اغتبتك وأستحلك، ولا أستغفر الله له وأدعو الله عز وجل له وكذا وأذكره بخير؟ قال: على روايتين. اختار القاضي أنه لا يلزمه لما روى أبو محمد الخلال بإسناده عن أنس مرفوعا من اغتاب رجلا ثم استغفر له من بعد غفر له غيبته. وهذا حديث في كلام ولكن هذا الذي عليه الفتوى وهو الصحيح. وحتى لو أنه علم بذلك لكن يخشى من ضرر إذا ذهب إليه ويخشى كذا، فإنه حينئذ يدعو الله عز وجل له ويذكره بخير في المجالس التي ذكره فيها بسوء. نعم.
وبإسناده عن أنس مرفوعا كفارة من اغتيب أن تستغفر له، ولأن في إعلامه إدخال غم عليه. قال القاضي: فلم يجز ذلك،
لأنك لو أعلمت أدخلت الغم عليه وربما لا يسامحك، وربما لا يسامحك، هذا إذا لم تصل الغيبة. نعم.
وكذا قال الشيخ عبد القادر رضي الله عنه: إن كفارة الاغتياب ما روى أنس وذكره.
طيب إلى أن قال، وقال الشيخ تقي الدين بعد أن ذكر الروايتين في المسألة المذكورة، قال: فكل مظلمة في العرض من اغتياب صادق وبهت كاذب فهو في معنى القذف، إذ القذف قد يكون صدقا فيكون في المغيب غيبة، وقد يكون كذبا فيكون بهتا. واختار الصحابون أنه لا يعلمه بل يدعو له دعاء أن يكون إحسانا إليه في مقابلة مظلمته كما روي في الأثر. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شتمته أو لعنته أو سببته أو جلدته فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة تقرب بها إليك يوم القيامة. والحديث صحيح، وهذا صحيح المعنى من وجه، وهذا صحيح المعنى من وجه كذا قال، وهذا المعنى في المسند والصحيحين وغيرهم، وفيه اشتراط ذلك على ربه، وفيه إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر. نعم. وقال أحمد وساق بسنده: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناس يتبعونه، قال: فاتبعت معهم، قال: ففجأني القوم يسعون، وأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربني ضربة إما بعسيب أو قضيب أو سواك أو شيء كان، فوالله ما أوجعني، قال: فبت بليلة، يعني ضربة خفيفة ما أوجعته، فبت بليلة وقال أو قلت: ما ضربني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شيء علمه الله عز وجل فيه، وحدثتني نفسي أن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك راع لا تكسر قرون رعيتك. فلما صلينا الغداة أو قال أصبحنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أناسا يتبعوني وإني لا يعجبني أن يتبعوني، اللهم فمن ضربت أو سببت فاجعلها له كفارة وأجرا، أو قال مغفرة ورحمة، أو كما قال. إسناده جيد. ولعل مراد الشيخ تقي الدين رحمه الله إن شاء الله ما في شرح مسلم وغير أنه أجاب العلماء بوجهين، أحدهما المراد ليس بأهل لذلك عند الله عز وجل في باطن الأمر، يعني يوم رجل ضربته أو سببته كذا وليس بأهل لذلك، ولكنه في الظاهر مستوجب له، فيظهر له النبي استحقاقه لذلك بأمارة شرعية، ويكون في باطن الأمر سهلا لذلك، وهو صلى الله عليه وسلم مأمور بالحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر. والثاني أن ما وقع من سبه ودعائه ونحوه ليس بمقصود، بل هو مما جرت به عادة العرب في وصل كلامهم بلا نية، كقولهم: تربت يمينك وعقر حلقة، لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء، فخاف أن يصادف إجابة فسأل ربه سبحانه ورغب إليه في أن يجعل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهورا وأجرا، وإنما كان يقع هذا منه نادرا، ولم يكن فحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا منتقما لنفسه. وفي الحديث أنهم قالوا: أدعو على دوس، فقال: اللهم اهد دوسا، وقال: اللهم اغفر للقوم فإنهم لا يعلمون. يعني قد المراد بكلام النبي: اللهم من سببت ولعنت وشتمت وكذا فجعل كفارة، قالوا: إما أن المراد من ليس بأهل لذلك، وإما أن يكون المراد ما خرج من النبي ليس مخرج الحقيقة في الدعاء وكذا، وإنما على ما جرت به لغة العرب، فيخشى النبي أن يصادف ساعة إجابة فيجاب للنبي فيه فقال: اللهم اجعلها رحمة. طيب، وقال ابن عقيل في الفنون إن المراد عند فورة الغضب لأمر يخصه أو الراجع أن يرضعه بذلك الكلام عن التجرع على فعل المعصية لا لعنه في الخمر، لأنه تشريع في الزجر، يعني ليس لعنه في الخمر إلا أن يكون أراد رحمة، فإنه يحتمل احتمالا حسنا، لأن لعنته عندما لعنه غاية في المنع عند ارتكاب ما لعنه أو ما لعنه عليه توبته، فسمى اللعنة رحمة حيث كانت آيلة إلى رحمة. قال الشيخ تقي الدين كلامه مزقد. قال ابن أثير في النهاية في قول إن رجل اعترض النبي يسأله فصاح به الناس فقال دعوا الرجل أرب ماله، قيل أرب بوزن علم ومعناها الدعاء عليه، أي أصيبت آرابه وسقطت، أي كلمة لا يراد بها وقوع الأمر كما يقال تربت يداك وقاتلك الله، ولما تذكر في معرض الدعاء. وفي هذا الدعاء من النبي قولان، أحدهما تعجبه من حرص السائل ومزاحمته، الثاني أنه لما رأى بهذه الحالة من الحرص غلب طبع البشرية فدعا عليه. نعم، ولهذا قال النبي هذا يعني. طيب، ويدخل في هذا أنواع الطعن واللعن الجاري بتأويل سائغ أو غير سائغ، كالتكفير والتفسيق ونحو ذلك، بما يقع بين المتكلمين في أصول الدين وفروعه، كما يقع بين أصناف الفقهاء والصوفية وأهل الحديث وغيرهم من أنواع العلم، من أنواع أهل العلم، والنهي من كلام بعضهم في بعض، طارة بتأويل المجرد، وطارة بتأويل المشوب بهوى، وطارة بهوى محض، بل تخاصم هذا الضرب بالكلام والكتب كتخاصم غيرهم بالأيدي والسلاح وغيره، وهو شبيه بقتال أهل العد والبغي، والطائفتين الباغيتين والعادلتين من وجه والباغيتين من وجه. وهذا باب نافع جدا والحاجة إليه ماسة جدا، فعلى هذا لو سأل المقذوف والمسبوب لقاذفه هل فعل ذلك أم لا لم يجب عليه الاعتراف على الصحيح من الروايتين كما تقدم، إذ توبته صحت في حق الله تعالى بالندم وفي حق العبد بالإحسان إليه بالاستغفار ونحوه. يعني لو قال رجل لرجل أنت قذفتني أنت سببتني، فيقول لم يجب عليه الاعتراف على الصحيح، لأنه حتى لو سبه فحق الله سقط بالتوبة وحق المخلوق سقط بالاستغفار له، فلا يخبره حتى لتتغير نفسه. وهل يجوز الاعتراف أو يستحب أو يكره أو يحرم؟ الأشبه أن ذلك يختلف اختلاف الأشخاص والأحوال، فقد يكون الاعتراف أصفى للقلوب كما يجري بين الأوداء من ذوي الأخلاق الكريمة، ولما في ذلك من صدق المتكلم، وقد تكون في مفسدة العدوان على الناس أو ركوب كبيرة فلا يجوز الاعتراف. قال وإذا لم يجب عليه الإقرار فليس له أن يكذب بالجحود الصريح، لأن الكذب الصريح محرم، والمباح لإصلاح ذات البين هل هو التعريض أو التصريح في خلاف، فمن جوز الصريح هناك فليجوزه هنا فيه نظر، ولكن يعرض، فإن في المعريض مندوحة عن الكذب، وهذا هو الذي يروى عن حذيفة بن يمان أنه بلغ عثمان رضي الله عنه شيء عنه فأنكر ذلك بالمعريض وقال أرقع ديني بعضه ببعض أو كما قال. وعلى هذا فإذا تحلف على ذلك جاز له أن يحلف ويعرض، لأنه مظلوم بالاستحلاف، فإذا كان قد تاب صح توبته لم يبقى لذلك عليه حق فلا يجب اليمين عليه، لكن مع عدم التوبة والإحسان إلى المظلوم وهو باق على عداوته وظلمه، فإذا أنكر بالتعريض كان كاذبا، فإذا حلف كانت يمينه غموسا. يعني لو أنا سببت رجلا وكذا وتبت من ذلك خلاص، فإن حلفني فأعرض، قل أنا والله ما سببتك قط، والله في زمان هذا والله ما سببتك، وأنا قصدي في زمان هذا اللي هو اليوم، ليه؟ لأنني تبت. أما إذا كان إنسان باق على السب وكذا فيكون ليه التعريض ممنوع، ويكون الكذب الصراح ممنوع من باب أولى لأنه معتدي، والمعاريض ما تنفع إلا من استحقها. ولهذا أنا إذا اعتدي علي بظلم وكذا وسئلت عن شيء في هذا ووريت وأنا مظلوم ما في إشكال، نعم، أو أدفع عن مظلوم بالتورية هذا ما في إشكال، أو أخذ حقا لي ضاع مني بالتورية ما في إشكال، أما المعاريض في أخذ باطل هذا لا يجوز. وقال الشيخ تقي الدين أيضا سئلت عن نظير هذه المسألة، وهو رجل تعرض لامرأة غيره فزنى بها ثم تاب من ذلك، وسأله زوجها عن ذلك المنكر عن ذلك، انت زنيت بامرأتي فانكر فطلب استحلافه، قال طب احلف، فان حلف على نفي الفعل كانت يمنه غموسا، وان لم يحلف قويت التهمه، لو قال والله انا ما زنيت بها يبقى هذا يمين غموس، ولو قال والله انا زنيت بها قال والله لا احلف، قال طيب انت لو كنت صادقا لحلفت، وان اقر جرى عليه وعليها من الشر امر عظيم. فافتيته انه يضم الى التوبه فيما بينه وبين الله الاحسان الى الزوج بالدعاء والاستغفار والصدقه عنه ونحو ذلك مما يكون بإيذائه لو في اهله، فان الزنا بها تعلق به حق الله تعالى وحق زوجها من جنس حقيقي عرضه، وليس هو مما ينجبر بالمثل كالدماء والأموال. ما هو لو ممكن ينجبر بالمثل هنقول نرده له حقه، يعني ما يأتي الواحد يقول أنا زنيت بامرأتك تعالى إذن بامرأتي، ما يدخله هذا كالأموال مثلا والدماء تمكنه من رقبتك، لا، بل هو من جنس القذف الذي جزاؤه من غير جنسه، فتكون توبة هذا كتوبة القاذف وتعريضه كتعريضه وحلفه على التعريض كحلفه. أما لو ظلمه يعني يقول يعرض يعني يقول أنا أزني بها أنا كذا والله العظيم أقسم بالله تبارك وتعالى مثلا أنني ما رأيتها ولا مسستها ولا فعلت فيها حتى النظرة، ويقصد أنه مثلا يوم أو كذا. نعم. أما لو ظلمه في دم أو مال فإنه لابد من إيفاء الحق فإن له بدلا. وقد نص أحمد في الفرق بين توبة القاتل وبين توبة القاذف، وهذا الباب ونحوه فيه خلاص عظيم وتفريج قربات النفوس من أثار المعاصي والمظالم. فإن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله، الله أكبر، ولا يجرئهم على معاصي الله. وجميع النفوس لابد أن تذنب، فتعريف النفوس ما يخلصها من الذنوب من التوبة والحسنات الماحيات كالكفارات والعقوبات هو من أعظم فوائد الشريعة. الله أكبر، هذه قاعدة ذهبية. الله أكبر، ليس الشأن أن تورط الناس تقول لا أنت قذفته، روح قل له أنت قذفته، لا تبرأ ذمتك حتى تخبره، ورطت الرجل وربما الثاني اعتدى عليه. انظر إلى الذنوب التي لها بدل، أنت خاص منه مالا قل له لابد لا تبرأ ذمتك حتى ترد المال، يبقى ما جرأته على المعاصي. وفي نفس الوقت أما إذا كانت الذنوب غير ذلك قذف سب كذا خلاص هو ما علم، لا تعلمه ولا تضيق نفسه ولا تحدث العداوة بينك وبينه. نعم. وقال ابن عقيل، شوف الكلام الجميل يا أخواني، وهذا الباب ونحوه فيه خلاص عظيم، يعني إذا عرفت الذنب الذي له إيه عوض زي المال وكذا لابد من إرجاعه، والذي ليس له عوض استغفر له وادعو الله عز وجل له وكذا. نعم. وقد نص أحمد في الفرق بين توبة القاتل وبين توبة القاذف، وهذا الباب ونحوه فيه خلاص عظيم وتفريج كروبات النفوس من أثار المعاصي والمظالم. فإن الفقيه، اسمع بقى من هنا، هذا نوع ينبغي أن يلتفت إليه العالم، نوع علم. فإن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله عز وجل، وفي نفس الوقت لا يجرؤهم على المعاصي، وجميع النفوس لابد أن تذنب، فتعريف النفوس ما يخلصها من الذنوب من التوبة والحسنات الماحيات كالكفارات والعقوبات هو من أعظم فوائد الشريعة. نعم. نعم. خلاص هو تاب، هتدنس مع من؟ خلاص ممكن أن يخبره بهذا لكن ليس هو عشان يخبر عن نفسه، لكن يخبره بأمر آخر، يعني يقول انتبه لبيتك وأهلك زوجتك يدخل عليها الرجال أو كذا، ينصح بطريقة أخرى. نعم، نقف عند فصل.